بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك رضي الله عنه من رهطه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. قال الإمام الواجعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا بشر بن عاصم وقد وثقه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هو وما قبله حديث واحد عند بعضهم. قال صاحب عون المعبود قال المنذري ذكر أبو عمر النمري وغيره أن عقبة هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وأن هذا القطعة من الحديث هي والحديث الذي قبلها شيء واحد. أما الحافظ بن حجر فقد قرأنا عليكم أنه يراها حديثين ويقول هذا رد على من زعم أنه ما له إلا حديث واحد. هذه حاشية لمحقق مسند أحمد قال قلنا وهذا الحديث يغلب على الظن أنه مع الذي يليه، مع الذي يعني الحديث الذي قرأناه بالأمس في قصة واحدة كما ذكر غير واحد فيما أشار إليه الحافظ في الإصابة، وتفرد الحافظ فعده حديثا آخر لعقبة، وإلا فجماعة يعتبرونه حديثا واحدا مع أن المراد منه لا يستقيم إلا بالآخر الذي قبله، المراد منه لا يستقيم إلا بذاك. فالقصة واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى أو أن عقبة رضي الله عنه أعطى رجلا سيفا، سواء وهبه إياه أو أعطاه إياه أو عاره إياه، الحاصل أنه يقاتل به. فلما رجع قال رأيت لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لو رأيت لوم النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أي أنه لامهم على أنهم لماذا ما عزلوا ذلك الأمير الذي عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعمل بأمره. هنا خفف اللام في قوله سلحا، قال في حديث عقبة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، في النهاية من الأثير مادة سلحة، أي جعلته سلاحه، والسلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به، والسيف وحده يسمى سلاحا، يقال سلحته أسلحه إذا أعطيته سلاحا، وإن شددت اللام سلحته فللتكثير وتسلح إذا لبس السلاح انتهى. والجاري على ألسنة الناس الآن التشديد للتكثير. قال صاحب عون المعبود قوله عن عقب بن مالك من رهطه، رجل من رهطه من قومه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا، نقل ما ذكره ابن الأثير في هذا المعنى مادة سلحته منهم أي من الغزاة ليقتل المشركين. فلما رجع إلى ذلك الرجل بعدما قتل الرجل الذي أظهر إيمانه، لما رجع ذلك الرجل بعدما قتل هذا الرجل الذي أظهر إيمانه ألا ترى أن صاحب عون المعبود والشراح يعتبرون أن هذا وذاك قطعة واحدة؟ فلما رجع ذلك الرجل بعدما قتل رجلا الذي أظهر إيمانه كما سيجيء، قال: لو رأيت ما لامنا، أي من اللوم، النبي صلى الله عليه وسلم لامهم، بيان للوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لماذا ما عزلوا ذلك الذي لم يمضي لأمره. وفيه: إذا بعث رجلا فلم يمضي أمري، أي إذا أمرت أحدا بأن يذهب إلى أمر أو بعثته لأمر ولم يمضي عصاني فاعزلوه. أعجزتم أن تجعلوا، أعجزتم يعني أن تعزلوه في مثل ذلك الحال، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. وأورد ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة من رواية النسائي والبغوي وابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: أتينا بشر بن عاصم فقال: حدثنا عقبة بن مالك، وكان من رهطه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشذ من القوم رجل أتبعه من السرية رجل معه سيف شاهر، فقال له الشاذ أي الشارد: إني مسلم. فلم ينظر إلى ما قال فضربه فقتله، فنمى الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا وبلغ القاتل وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه، فساقه جماعة من أهل العلم مساقا واحدا أنه حديث واحد. هذا اللفظ والذي قبله عقبة يقول إنه أعطى رجلا من رهطه سيفا سلحه إياه، فلما رجع أي هذا الرجل الذي كان في السرية بعد أن قتل الرجل الذي كان أظهر إسلاما بل أسلم، قال لعقبة: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟ ولو قيل هما حديثان الأمر واسع، هذا لفظه آخر ذاك لفظه آخر، ولكن بعضهم يجعل ابن عبد البر وجماعة وكذلك أيضا المقدسي في كتاب الكمال يجعله حديثا واحدا، يقول: ما لهذا الصحابي إلا حديث واحد عقبة بن مالك، منهم من ساقه بتمامه بطوله ومنهم من جزأه. مدلول هذا الحديث عزل من لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي: أي إذا أمرت أحدا أن يذهب إلى أمر فلم يذهب إليه فأقيم مكانه غيره، أو إذا بعثته لأمر ولم يمضي لإمضاء أمري وعصاني فاعزلوه، أي فاعزلوه واجعلوا مكانه أميرا آخر يمثل أمري يمتثل أمري. على هذا إذا ظلم الأمير رعيته ولم يقم بحق حفظهم جاز لهم أن يعزلوه ويقيموا غيره مكانه. إلى هذا إذا لم يكن في عزله إثارة فتنة وإراقة دم، فإن كان ذلك فإن كان ذا ظالما في الأموال لم يجوز لهم ذلك، وإن كان سفاكا للدماء ظلما، فإن كان حصول القتل في عزله أقل من القتل في بقائه على العمل جاز لهم قتله وقتل متعصبته، هذا إذا خرج عن الإسلام، وإن كان الأمر بالعكس لا يجوز لهم قتله. ده بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه فقال: للجيش أن يختاروا أميرا إذا لم يقم بالواجب في من أمره الإمام. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في ذلك تلك المعصية قولا واحدا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرا وجب خلعه على المسلمين كلهم إذا قدروا. وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خلعه مع القدرة. فأما لو ابتدع بدعة ودعا إليها الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع. كل هذا يقيدونها بالقدرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم لما لم يخلعوا ذلك الذي عصى أمره، لما هذا والأصل في هذه المسألة طاعة ولي الأمر ما دام مسلما. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على أن الإمام الواجب إمامته، فإن طاعته في كل أمر ما في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض، والقتال دونه فرض، وخدمته فيما أمر به واجبة. مراتب الإجماع: الأول 126. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته في التمهيد. قال القاضي عياض: لا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله ما لم يأمر بمعصية. نقله النووي رحمه الله. أجمعوا على أن السمع والطاعة واجبة لأمة المسلمين، فإذا طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يخالفوا شرع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطيع الأمير فقد أطاع الله، من قد أطاعني ومن يطيعني فقد أطاع الله. قال ابن كثير: هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، أطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. اسمعوا وأطيعوا، وإن تستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وإذا ولى ولي الأمر إنسانا مديرا محافظا، طاعة هذا المحافظ هذا الذي ولاه ولي الأمر لازمة كطاعة الأمير. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على أن الإمام الواجب إمامته، أحكامه وأحكام من ولى نافذة في مراتب الإجماع. من يطاع الأمير فقد أطاعني، دليله ذلك. مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة. قال القرطبي رحمه الله: النصح لأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم، وإرشادهم إلى الحق، وتنبيههم فيما أغفلوه أو أغفلوه من أمور المسلمين، ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم. تفسير القرطبي. وقال ابن عبد البر: أما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها. هذا القيد، أما إذا لم يسمعها ماذا يفعل الإنسان؟ وأن تناصح من والله ولاه الله أمركم. دين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم. وكما أنه يحرم الخروج على الإمام العادل بلا خلاف كما سبق، فكذلك يحرم الخروج على الإمام الفاسق. كان وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسق ظالمين في شرح مسلم لقوله: أولي الأمر منكم أي من المسلم ما دام مسلما إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ويعاقب من خرج على ولي الأمر المسلم. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. قال ابن الوزير: في العواصم والقواصم 18. قال القاضي عياض: لو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه، القيام عليه إذا خرج عن الإسلام. أما ما دام مسلما فإن تجب طاعته سدا لذريعة الفتنة والنصح له، طاعته والنصح له وعدم امتثال ما أمر به من المعاصي بمعصية الله. لو أمر معصية لا يطاع في المعصية. الخروج لا يكون إلا في حالة الكفر البواح إن قدروا على ذلك والتغيير، وإلا صبروا. أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟ هذا هو مدلول الحديث. قالوا: معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة ما أمر به موجبة لتبديله، لكن يقيدون جميعا بما لا تكون فتنة، وما لا يكون خروج وديدا خروج، وما لا يكون قصد الدنيا، إنما لقصد إقامة الدين. إلى هنا، بارك الله فيكم.